الحمد لله على فضله ونعمائه، والصلاة والسلام على خير أصفيائه وعلى آله وصحبه وأوليائه. ثم بعد، فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سئل عن إذا رأت المرأة الماء هل عليها من غسل، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما النساء شقائق الرجال. وهذا الطرف من الحديث هو محل الشاهد في موضوعنا اليوم، إنما النساء شقائق الرجال. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي، وصححه الشيخان أحمد شاكر والألباني. إنما النساء شقائق الرجال. قال الإمام القصابي رحمه الله تعالى في شرح معنى قوله عليه الصلاة والسلام شقائق الرجال، قال أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال. وفي الحقيقة أن هذا هو الأصل في نظرة الإسلام إلى المرأة، لكن مع مراعاة الفروق الفطرية والشرعية كما سنذكرها إن شاء الله بين الرجال وبين النساء. فما يدعي أعداء الإسلام من إهزار الإسلام لكرامة المرأة أو بختها حقها أو غير ذلك من الدعاوى، فإنما هو كما قال الشاعر كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لذميم. بل العاقل الذي يتأمل حكمة الله عز وجل في هذه التشريعات التي تختص بوجود بعض الفروق بين الرجال والنساء وبينهم فيما عدا ذلك، يجد أن هذا هو عين الحكمة، وأن ما عدا ذلك لا يمكن أن يكون من الحكمة في شيء. أيضا ينظرون إلى بعض التشريعات الإسلامية على أنها شلل كما يقولون لنصف المجتمع أو نصف الأمة، وربما ذموا وضع المرأة المسلمة بأن الأصل فيها هو القرار في البيت، يفترضون أن المرأة في بيتها خالية وفارغة ساقة معطلة في البيت. هذه النظرة في الحقيقة هي أس الداء الذي استمكن أو تمكن من هؤلاء القوم، فإن المرأة في بيتها وظيفة مقدسة ورسالة سامية ليست كأي رسالة. المرأة في داخل بيتها هي موظفة وهي مجاهدة وهي مربية وهي عندها كثير جدا من المهام التي تضيع ويضيع المجتمع بأسره إذا خرجت وهربت من ساحة جهادها وكفاحها. فإذا أدت المرأة المسلمة رسالتها ولم تعرض التفاتة لهؤلاء أعداء الإسلام الذين يتشدقون بمثل هذه الدعاوى، وإذا فقهت حقيقة دينها لعلمت أنها كلفت بمهمة عظيمة جدا داخل بيتها، وأنها إذا أدت هذه الوظيفة المقدسة وهذه الرسالة السامية يصير هذا البيت قلعة من قلاع العقيدة وحصنا من حصون الإسلام. أيضا إذا أمعنا في دراسة وضع المرأة وواجبها والتكاليف الشرعية التي أمرها الله تبارك وتعالى بها، استطعنا أن نتصور مدى الجرم الذي ترتكبه الأمهات والزوجات الهاربات من ساحة جهادهن المقدس. جهاد المرأة المقدس هو حسن التفاعل، اجتهادها وإحسانها خدمة بيتها وزوجها، ومن أعظم الجهاد حسن التفاعل وصناعة الأطفال وإعداد أمهات المستقبل. فجوانب وعظمة الإسلام لا حصر لها، وإذا أتيت الإسلام من أي النواحي ومن أي الجهات متأملا ما فيه من الحكمة والإبداع لازددت يقينا بأن هذا دين الله عز وجل، وهذا التشريع المحكم لا يمكن أن يكون غير ذلك. فنقف هذه الوقفة مع تكريم الإسلام للمرأة المسلمة ومناقشة بدعة المساواة المطلقة بين الرجل وبين المرأة. فبعدما أسفر نور الإسلام وأشرق على جزيرة العرب ورسخت قصوره وورثت ظلاله وخفقت على الساحقين علامه، نعمت المرأة تحت ظله بوثوق الإيمان ونهلت من معين العلم وضربت بسهم في الاجتهاد وشرع لها من الحقوق ما لم يشرع لأمة من الأمم في عصر من العصور. أمعنت المرأة المسلمة بعد ذلك في سبيل الكمال طلقة العنان حتى أحملت من بين يديها وأعجلت من خلفها، فلم تشبهها امرأة من نساء العالمين في جلال حياتها وثناء منزلتها. وثب بها الإسلام ووثبت هي أيضا ونهضت بالدعوة الإسلامية، وكان لها دور خطير جدا في تمكين هذه الدعوة، وكان لها أثر في تكوين رجال هذا الدين وتصريف حواديته أشبه ما يكون بأثر الغدير الهادئ الفياض في زهر الرياض. كما يعلم الكثير منا أن الكفار سواء كانوا في الجاهليات القديمة أو الجاهلية الأولى جاهلية العرب أو ما عليه الكفار في هذا الزمان، يعني في الحقيقة هم صرحوا في كثير من الأحيان أنهم يعتبرون المرأة جرثومة خبيثة. ويعني لا بأس من أن نذكر يعني بعض نصوصهم في ذلك. ففي فترة شباب النبي صلى الله عليه وسلم عقد بعض المؤتمرات حتى يناقشوا هل المرأة، هذا حصل في قبل الخالد، اجتمع بعض اللاهوتيين يبحثوا ويتساءلوا في مجمع ما كنا هل المرأة جثمان بحت أم هي جسد ذو روح ينط به الصبط والهلاك. غلب على آراء المجتمعين أن المرأة خلو من الروح النادية، وليس هناك استثناء من جميع بنات حواء من هذه الوصمة إلا مريم عليه السلام أم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعقد الفرنسيون في عام 86 و500 ميلادية، يعني في زمان شباب الرسول عليه السلام، مؤتمرا يبحثون فيه مسألة خطيرة جدا، هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان؟ انظر إلى نظرتهم للمرأة هؤلاء النصارى أو اليهود الذين يطعنون في الإسلام وفي أحكام الإسلام وشرائع الإسلام. هم في القرن الثالث الميلادي عقدوا هذا المؤتمر، وكان موضوع المؤتمر بحث خطير، هل المرأة تعد إنسانا أم غير إنسان؟ هل لها روح أم ليس لها روح؟ وإذا كانت لها روح هل روحها حيوانية أم روح إنسانية؟ وإذا كان لها روح إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟ اجتمع وقدروا في الآخر، يعني وصلوا للنتيجة أنها إنسان. كشف خطير أن المرأة إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. ويقول أحد الملقبين بلقب القديس رستم، يقول إن المرأة شر لا بد منه وآفة مرغوب فيها وخطر على الأسرة والبيت ومحبوبة فتاكة ومصيبة مصلية مموهة. أيضا من ذلك ما قدره النصارى في هذه العصور من أن الزواج ذلك يجب الابتعاد عنه، وأن العذب أكرم عند الله من المتزوج، وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان، وأن العلاقة بالمرأة رجس في ذاتها، وأن السمو لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج. وقال تيرتوليان وهو ملقب أيضا بلقب الديب، إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان ناقضة لنواميس الله مشوهة للرجل. وهم في الحقيقة يناقضون المرأة العداء هذا إذا كانوا متدينين، يعني إذا كانوا متدينين الكفار من اليهود أو النصارى فإن هذه عقيدتهم الحقيقية موقفهم الحقيقي بالنسبة للمرأة. أما غير متدينين فسنرى أيضا حالهم بالنسبة للمرأة. فالمرأة حسب سفر التكوين يزعمون أنها هي التي أغرت الرجل بالأكل من الشجرة، فلذلك النصرانية المحرفة تناقض المرأة العداء باعتبارها أنها أصل الشر ومنبع الخطيئة في العالم. لذلك فإن عملية الخلاص من الخطيئة لا تتم إلا بإنكار الذات وقتل كل الميول الفطرية والرغبات الطبيعية والاحتقار البالغ للجسد وشهواته. ومن أساسيات هذه النصرانية المحرفة التنفير من المرأة حتى لو كانت زوجة، واحتقار وترغيل الصلة الزوجية وإن كانت حلالا حتى بالنسبة لغير الرهبان. يقول أحد رجال الكنيسة بونا سنتور ويلقب أيضا بالقديم، يقول إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون به هو صفير الثعبان. يعني هذا ليس صوت المرأة لكنه صفير الثعبان. ويقول أيضا إن القس يجب أن يكرس حياته لله ولا للإنسان، وإن مستواه الأخلاقي يجب أن يعلو على مستوى أخلاق الشعب وأن يبصي على مستوى هذه المكانة التي لابد منها لاكتساب ثقة الناس وإجلالهم إياه. يعني ذلك كامل عن الزواج والحياة الاجتماعية. يعلق أحد الباحثين على هذه العبارة وهو من الغربيين أيضا، يقول معلقا على هذه العبارة عظمة وعلاء ولكنه قضاء قاسم على الإنسانية، وإن تطبيق الكامل لمثل تلك المبادئ ليمكن أن يملأ الأرض بأديرة فيها الرجال من جهة والنساء من جهة أخرى ينتظرون في طهارة وتأمل الزوال النهائي للنوع الإنساني. وشكل مجلس اجتماعي في بريطانيا خصيصا لتعذيب النساء في سنة 1500 ميلادية، كان ضمن مواده تعذيب النساء وهن أحياء بالنار. نص القانون المدني الفرنسي، وهذا وضع بعد الثورة الفرنسية، على أن القاصرين هم الصبي والمجنون والمرأة، حتى عجل سنة 38,700,000 ولا تزال فيه بعض الحدود على طبقات المرأة المثلوية. وظلت النساء طبقا للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف القرن الماضي تقريبا غير معدلات من الأشخاص أو المواطنين، وليس لهم حقوق شخصية ولا حق في الأموال التي اكتسبناها ولا حق في ملكية شيء حتى الملابس التي كنا يلبسناها. القانون الإنجليزي حتى سنة 1805 ميلادية كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، يبيع زوجته، هذا في عز ظهار الإسلام، كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حدد تسعيرة الزوجة اللي بيبيعها كأنها زوجة بستة بنتات، يعني كان نصف شلل. وحدث أن باع إنجليزي زوجته سنة 1931 ب500 جنيه، وقال محاميه في الدفاع عنه إن القانون الإنجليزي حتى سنة 1801 يحدد ثمن الزوجة بستة بنتات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة. فأجابت المحكمة أن هذا القانون قد ألغي سنة 1805 بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن، وبعد المداولة حكمت المحكمة على بيع زوجته بالسجن 10 أشهر. جاء في مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية قال: حدث في العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخيرة قتله الزوج البائع. أيضا يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف إنجلترا في هذه الأيام قبل 60 سنة أنه لا يزال يوجد في بعض الأرياف الإنجليزية رجال يبيعون نساءهم بثمن بحث جدا ك30 شيلنا، وذكرت الصحف الإنجليزية أسماء بعضهم. هذا بالنسبة للمتمسكين بالنصرانية إلى عهد قريب. أما الوضع الحالي بعدما انحلوا حتى عن الدين النصراني المحرف، فحدث ولا حرج عن وضع المرأة، ومن يعني اقترب من القوم أكثر عرف مدى الإهانة التي يشهدونها بالمرأة هناك، إهانة لا يعني يحيط بها وصف، إهانة وإذلال ومجرون وخلاعة واستذال واستغلال في أقسى الصور وأبشع المظاهر، ولا يقبلها ولا ينظر إليها على أنها شيء حسن إلا ممسوخ الفكرة منتكس السريرة خبيث الطوية. حسبنا أن ننتقي أمة تتربع على قمة العالم الغربي الكافر كأمريكا، ونرفض ما وصلت إليه المرأة من انحطاط أخلاقي وانهيار اجتماعي وتفكك أسري. انتهى الحال إلى أن المرأة كما أشرنا نظرا من قبل تطرد من المنزل، أبوها وأمها يطردانها من المنزل إذا وصلت سن 18 حتى تبدأ هي تكدح في السعي على لقمة العيش. وإذا أجبرتها الظروف أو رغبت هي ثم أجبرتها أن تبقى في بيت الأسرة، فعليها أن تدفع للوالدين لأمها وأبا إيجار الغرفة وثمن الطعام وغسيل الملابس، وتدفع رسما معينا مقابل الاتصالات الهاتفية استعمال التليفون. هذا عدا ندرة الزواج في هذه البلاد وشيوع البراء وتفشي الفواحش وكثرة اللقطاء وارتفاع نسبة الطلاق وتغلغل الأمراض الفتاكة وانتشار نكاح المحارم بصورة مفزعة ومهولة، حتى إن بعض الناس يحكي يقول دكتور نور الدين الأزهر يعني حدثني صديق أنهى تخصصه العالي في أمريكا حديثا أن في الأمريكيين أقواما يتبادلون زوجته لمدة معلومة ثم يسترجع كل واحد منهم زوجته المعارة تماما كما يعير القروي دابته أو الحضري في بلادنا شيئا من متاع بيته. لم نقول في الكلام على هذه الحضارة التي هي قذارة وليست حضارة، وهذه هي المساواة وثمرة المساواة، وما هي مساواة المرأة بالرجل في الحقيقة لكنها مساواة الإنسان بأخيه الحيوان، كما يقول بعض الشعراء: إيه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعلا الإنسان، لست نورا بل أنت نار وظل مذ جعلت الإنسان كالحيوان. فالشاهد أن الإسلام لم ينظر المرأة من هذا المنظر، لم يعتبرها جرثومة خبيثة كما اعتبرها الآخرون، لكنه قرر حقيقة تزيل هذا الهوان عنها، وهي أن المرأة بين يدي الإسلام قسيمة الرجل، لها ما لها من الحقوق وعليها أيضا من الواجبات ما يلائم تكوينها وفطرتها. أما الرجل فإنه اختص بشرف الرجولة وقوة الجلد ورقة اليد واتساع الحلى، فعليه أن يالي رياستها، فهو بذلك وليها، يحوطها بقوته ويلوذ عنها بدمه وينفق عليها من كتف يده، ذلك ما أجمله الله وضم أطرافه وجمع حواشيه بقوله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالرجل مفضل على المرأة بدرجة. ما هي هذه الدرجة؟ هل هي درجة القهر والاستعداد والإذلال والإهانة ونقول الرجال قوامين على النساء؟ ما هي هذه الدرجة؟ هي درجة الرعاية والخياطة لا يتجاوزها إلى قهر النفس ولا جحود الحق. قرن الله تبارك وتعالى بين الرجل والمرأة في شؤون الحياة وسوى بينهم في الإنسانية والموالاة وتكاليف الإيمان وحسن المثوبة وادخار الأجر وارتقاء الدرجات العلى في جنة النعيم. فالرجال والنساء سواء في الإنسانية. ما حصل في يوم من الأيام أن نوقش مثل ما قال هؤلاء المخبولون، المرأة إنسان أم غير إنسان؟ فغير إنسان لها روح أم ليس لها روح؟ إذا كانت لها روح، روح حيوانية أم روح إنسان؟ وهكذا على الإطلاق منذ 14 قرن ما عرفنا هذا النوع من التفسير المتكلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم إن المرأة خلقت من الرجل كما قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم بين الله عز وجل أن خلق المرأة نعمة عظيمة من نعمه على الرجال، على الرجال أن يحمدوا ربهم تبارك وتعالى عليها. يقول عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال تبارك وتعالى في سياق الامتنان بالنعم: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. أيضا إذا كان مناط التكليف هو الأهلية، فلكل من الرجل والمرأة أهلية الوجوب وأهلية الأداء ما دام قد تقرر في ذمة كل منهما الواجبات الشرعية، فلا تبرأ ذمة الرجل أو المرأة حتى يؤدي ما عليه من الواجبات الرجل والمرأة سواء بسواء. وكذلك التكاليف الدينية إلا في حالات مخصوصة خصص الله فيها عن المرأة رحمة بها ومراعاة لفطرتها وتكوينها. كذلك سوى بينهما في الإيمان، إيمان الرجال كإيمان النساء. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. وقال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأمر الله عز وجل نبيه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات جميعا، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بل رغب عليه الصلاة والسلام المسلمين في أن يكثر كل منهم الاستغفار لعموم المؤمنين والمؤمنات ووعد على ذلك أعظم الثواب. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، يعني أن يحمل إنسان هم الأمة بسائرها، المؤمن كل من ترتبط به رابطة الإيمان فيدعو له ويستغفر له. أغلب الناس ينشغلون دائما بالدعاء لأنفسهم أو الأقربين إليهم وينسون الدعاء لعموم المسلمين، فهذا الحديث يدل على شرف مثل هذا الدعاء. وأي فضل أعظم من هذا الفضل لو أن عدد المسلمين كذا مليون مثلا، فإذا قلت اللهم اغفر لي وللمؤمنين وللمؤمنات يكتب الله لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، فلا يذهب في هذا إلا مغبون. من المجمع عليه ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن على النساء ما على الرجال من أركان الإسلام إلا الصلاة، فتسقط عن المرأة في زمن الحيض والنفاس مطلقا فتتركها ولا تعيدها لأنها كثيرة 5 صلوات في اليوم. أما الصيام فيسقط عنها في زمنهما وتقضي ما أفطرته من أيام رمضان لقلتها، وأما حجها فيصح في كل حال ولكنها لا تطوف البيت الحرام إلا وهي طاهرة. كذلك أكد الإسلام احترام شخصية المرأة المعنوية وسواها بالرجل في أهلية الوجوب والأداء. فالمرأة لها حق التصرف ولها حق مباشرة جميع أنواع العقود، حق البيع وحق الشراء وحق الدائن وحق المدين وحق الراهن وحق المتهن وحق الوكالة والإجارة والاتجار في المال الخاص وما إلى ذلك. فكل هذه الحقوق المدنية واجبة النفاذ في حق المرأة. بل أطلق الإسلام لها حرية التصرف في هذه الأمور بالشكل الذي تريده دون أي قيود تقيد حريتها بالتصرف سوى القيد الذي يقيد الرجل نفسه فيها، ألا وهو ألا تصطدم الحرية بالحق أو بالخير. يقول تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وجعل حق الميراث. فقال عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كذلك جعل صداقها المهر ملكا خالصا لها لا يشاركها فيه أحد، فلا يجوز أن يتحكم أي إنسان في مهر المرأة، هي حرة به وهي التي تملكه وهي التي تقرر ماذا يعمل به. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والمرأة في تملك هذه الحقوق شأنها أمام الشرع شأن الرجل تماما، هذا في جانب الإحسان، كذلك في جانب الإساءة إذا أساءت فإنها أيضا تعاقب كما يعاقب الرجل. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كذلك سوت الشريعة بينهما في الدماء وقررت أن يقتل الرجل بالمرأة. قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالآية تبين حكم النوع إذا قتل نوعه، يعني الحر قتل حرا أو عبدا قتل عبدا أو أنثى قتلت أنثى، لكن لم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر. فهذه الآية محكمة وفيها إجمال يبينه قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. كذلك سوى الإسلام بينهما في جزاء الآخرة، فيقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني هذا في الدنيا، ولنجزينهم يعني في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تبارك وتعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال عز وجل في أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، فقال عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بل أكد القرآن هذا المثل، مع أن صيغة الجمع المذكر مثلا السالم أو الكلام عن الرجال تشمل فيما تشمل النساء يدخل فيها النساء، لكن فصل الله عز وجل ذلك وفصل الرجال عن النساء في آية وضحت هذا المعنى. فقال عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسوى بين الزوج والزوجة والابن والبنت والعم والأمة في هذه الصفات الجميلة. وما زال السلف رضوان الله عليهم على هذا المنهاج تجد أولادهم ونساءهم وعبيدهم وإماءهم في غالب أمرهم مشتركين في هذه الفضائل كلها. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى قوله: والله عنده حسن الثواب. قال الزمخشري على تفسير هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم أي أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أي بجميع ذكوركم وإناثكم أصل واحد، فكل واحد منكم من الآخر أي من أصله أو كأنه منه لفرط اتصالكم واتحادكم. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أرى كل شيء إلا من الرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء، فأنزل الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية. عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا ننكر في القرآن كما ينكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه، أي لم يفزعني ولم يفاجئني يومئذ إلا ونداؤه على المنبر. قالت: وأنا أسرح شعري، فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي فجعلت تمعي عند الجريد، يعني رفعت رأسها الى جهة الجريد، لان الجريد كان سقف المسجد لانه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، لكونه غير مرتفع عن المنبر كثيرا. فاذا هو يقول عند المنبر: يا ايها الناس ان الله يقول في كتابه ان المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، الى قوله: اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. يقول عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويقول تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا صلت المراه خمسها، صلوات الخمس، اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنه من اي الابواب شئت. فاذا كان الرجل يحتمل نار الهجير ويصلي جمره الحرب وتتناقض اوصاله تحت ظلال السيوف، فليس ذلك بذائله مثقال حبة عن المرأة إذا وفت لبيتها وأخلصت لزوجها وأحسنت القيام على بنيها. ولذلك جاء في الحديث في حديث عبد الله بن رواحة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء، يعني التي تموت وفي بطنها ولد، شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. السرر يعني هو الجزء الذي تبقيه القابلة بعد الخطأ، فيدرها ولده بسرره إلى الجنة، فرفع إلى مرتبة الشهادة بذلك. كذلك سوى بينهما في المولاء وفي المناصرة. يقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أنصار بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كذلك أيضا سوى الإسلام بين المؤمنات أنفسهن، فأزال الفوارق بين النساء ومزق حجب الفوارق بين النساء كما مزقها بين الرجال، فتطامنت الرؤوس وتساوت النفوس، فلم يكن بين المرأة والمرأة إلا الخير تتقدم به أو العمل الصالح تسبق إليه. فأما أن تذل بعرض من أعراض الدنيا أو تعتز بحسب ونسب فذلك لا يقدمها قنبلة ولا يغني عنها من الله عز وجل شيئا. وآية ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنذر الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فشرع الله شرعا الإخاء بين المؤمنين بقوله: إنما المؤمنون إخوة، فلم يفرق بين المسلم والمسلم ولا بين المسلم والمسلمة إلا شريف الخلق وخفيفه. يقول عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: المسلم أخو المسلم، وهو أيضا الذي يقول: كل نتب وطهر ينقطع يوم القيامة إلا نتبي وطهري. وتعلمون حديث فاطمة بنت الأسود المخزومية، وهي امرأة من ذوات الحسب والشرف والنسب في قريش، وهلت نفسها فسرقت، فقامت عليها البينة فوجب عليها الحبس، فأهم ذلك قريش، كيف امرأة حرة شريفة من أعرق الأسر في قريش يقام عليها الحبس لأنها سرقت، فأهم ذلك قريش، فقالوا: من يكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من يشفع حتى عن واسطة حتى يلغي هذا الحكم؟ من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجترع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حبيبه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة لما رأى شدة غضب الرسول عليه السلام، فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان بالعشي قام فخطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم تماما كما أهلكنا نحن اليوم بتعطيل حدود الله. يعني هذا أسامة عطل فقط مش يلغي حدا واحدا من حدود الله، يعني مجرد تعطيل حد واحد فبلغ من تعطل جميع الحدود، بل يجرم ويمتحن من يدعو إلى تطبيقها وإلى تحكيمها بالمسلمين. فنحن في كل وهوان بسبب عقوبة الله عز وجل لنا، وهذا من عدل الله، فبأيدينا وبما كتبت أيدينا يسلط الله علينا هؤلاء القوم واليهود الذين هم أخذ البشر. فقام فخطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يحلف عليه الصلاة والسلام. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تكريم الإسلام للمرأة أيضا وإدانة هذه السرارق أنه ذم سخرية بعض النساء من بعض، لو ربما أن هذا خلق يسخر في النساء التي لا يستفيد الله التعليق على كل شيء يخص أضرابهن من النساء، وربما وقعنا في الغيبة أو السخرية. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، يعني ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، يعني عسى أن يكون المذخور بهن خيرا منهن، يعني من الساخرات بهن. قيل إنها نزلت لما أتت صفية بنت حجي بن أخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ الذهبي وفي جامع أبي عيسى من طريق هاشم الكوفي يقول حدثنا كنانة حدثتنا صفية بنت حجي، صفية أم المؤمنين، معروف أبوها كان من زعماء اليهود الكبار، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلام غير الضرائب، فذكرت له ذلك. فقال لها النبي عليه السلام ألا قلت، يعني هل رددت على عائشة وحفصة، لأن عائشة وحفصة كانوا هم عاملين حزب لوحدهم يعني. فقال ألا قلت وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى، طبعا لأنها بنت حجي ابن أخطب ابن سعيه من صفت اللاوي ابن نبي الله إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، ثم من ذريته رسول الله هارون عليه السلام. وكان بلغهما أنهما أي عائشة وحفصة قالتا نحن أكرم على رسول الله منها، نحن أزواجه وبنات عمه، فزادوا على صفة الإيمان خاصة الإيه نحن أزواجه وبنات عمه. فقال لها النبي عليه السلام تطيبا لخاطرها ألا قلت كيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. رواية أخرى عن أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودية فبكت، بنت صفية بكت لما بلغها ذلك. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك، فقالت قالت لي حفصة إني بنت يهودية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليه. ثم قال اتق الله يا حفصة. فقال الحافظ الذهبي إسناده صحيح. يتخيل واحد منا حتى ندرك يعني رحمة الإسلام للمرأة وتكريمه لها، لو أن رجل ذهبت صبية أو جارية عنده بقطع من الغنم فاعتدى الذئب على واحدة من هذه الغنم فأكلها، ثم نهض مولى أو سيد هذه الصبية يضربها، هذا شيء يعتبر شيء عادي جدا عند الناس وليس بعيدا عن مواقع أسماعهم وأبصارهم، يعاقبها على هذا التفريط. حدث نفس هذا الحادث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما عدى الذئب على قطيع من الغنم كانت معه الجارية وأكل واحدة منها، فغضب الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما أصاب به جاريته، أنه ضرب هذه الجارية ورطمها. فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه ما كان من ضرب الجارية. يقول صاحب الواقعة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه يقول: كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوالية، فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أحزن إذا فقدت شيئا من مالي كما يفعل سائر الناس. فهو من شدة الغضب يقول: لكنني فككتها فكة، يعني ضربها ضربة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنبه ضميره أنه كيف ضرب هذه الجارية وفكها، فأراد أن يطهر نفسه من هذا الذنب. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه، غضب غضبا شديدا وعظم هذا الذنب الذي فعله، كيف ضرب هذه الجارية؟ قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ يعني يريد أن يكفر. قال: ائتني بها. قال: فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء، يعني في كما أشرنا فوق السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وعن هلال بن يساف قال: كنا نبيع البر، يعني الشعير، في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد، وفي رواية: فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذلك اليوم. وقال له: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني تابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وكان أشد ما يؤلم نفسه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمع الرجل يعير الرجل بأمه. وآية ذلك ما حدث المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة، مكان في البادية، وعليه حلة، الحلة الثوب المكون من جزئين، وعلى غلامه حلة، على الغلام العبد بتاعه حلة نفسه تماما، فسألته عن ذلك فقال: إني ثابت رجلا فعيرته بأمه. وفي رواية أخرى كانت أمه أعجمية فنلت منها، وفي رواية أخرى قلت له: يا ابن السوداء، يقول: إني ثابت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم وهم حسمكم وأتباعكم، من التخويل هو التمليك أو الرعاية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. انظر إلى هذه الرحمة والمساواة. ومن مظاهر رفقه صلى الله عليه وسلم ورحمته بالنساء ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلم له، وفي رواية: يسأل له ويستكثر له، عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر كنا يبتغرن الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك بأبي وأمي، أضحك الله سنك، يعني هو لا يدعو هنا بكثرة الضحك، لا يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الضحك، لكن يدعو له بلازم كثرة الضحك، لأن الإنسان لا يضحك إلا إذا كان مسرورا، فهو يدعو له هنا بالسرور، بدوام السرور، أضحك الله سنك. المراد ليس الدعاء بكثرة الضحك، ولكن المراد لازم الضحك وهو السرور، أو النفي ضده وهو الحزن. يقول: فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك بأبي وأمي، يعني أبديك بأبي وأمي. قال: عجبت من هؤلاء، قال عليه السلام: عجبت من هؤلاء الذي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله لأحق أن يهبني. ثم قال عمر، خاطب النساء المختلئات: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أفظ وأغلظ لا في شك أن الفظاظة واللغة منفية تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد يغضب لله في بعض الأحوال كإنكار المنكر مثلا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يواجه أحدا بما يكره إلا كحق من حقوق الله، وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقا وطلب المندوبات، فلهذا قال له الإسوة ذلك: أنت أفظ وأغلظ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. من رزق النبي عليه الصلاه والسلام بالنساء انه وقف يضيعهن على ان ياتمرن باوامر الله ويجتنبن نواهيه. هم اخذوا بيعه ثم اشترط وقال عليه الصلاه والسلام فيهن استطعتن واتقتن. فقلنا الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا، يعني لا يمكن ان الله ورسوله يكلفنا بما فوق طاقتنا، فلا داعي لهذا الاشتراط. لكن مع ذلك اشترط النبي فيما استطعتن واتقتن، فقلنا الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا. فتبا لهؤلاء النسوه اللائي يعصين الله ورسوله ويحسبن ان في التكاليف الشرعيه قسوه عليهن او مشقه كالتخلي عن الحجاب او غير ذلك من احكام الشريعه. فهكذا كان ادب النساء الاوائل انهن كن على يقين كامل ان ما يشرعه الله فيه الرحمه والخير والسعاده لهن. من ذلك ايضا تحريم الشرع الشريف قتل النساء في الحروب، وكان عليه السلام يوصي اصحابه اذا انطلقوا الى الجهاد الا يقتلوا امراه. اما معامله المراه الحائض فمعروف، يعني ما كانت تلقاه المراه الحائض مثلا في الشريعه اليهوديه من الصرامه والشده والمعامله السيئه. تقول عائشه رضي الله عنها: كنت اشرب من الاناء وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. وفي حديث اخر: كنت اتعرق العرق، اللي هو العظم الذي عليه بقيه من اللحم، كنت اتعرق العرق وانا حائض فاعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، فكنت اشرب من القدح فاناوله اياه فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب. قرن الاسلام بين الرجل والمراه كما بينا في عامه المواطن، وعرف لها نصيبها وحظها من رقه القلب ورقه الوجدان، وانها مناط شرفه وموطن عرضه، فاختصت المراه بنصيب وافر من الحرمه والكرامه. فكرامه المراه في الاسلام تتناول شخصها وسيرتها وتشمل مشهدها ومغيرها، فمن حقها ان تكون هي في موطن الرعايه والعنايه. وشرع الاسلام الشرائع التي تجعل المراه واسم المراه بمنجاه من لغو القول ومنال اللسان. كانت المراه المسلمه تجير الخائف وتفك العالي، وذلك كله الى سجله واحترام بلغت منهما غايتهما. اجارت ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها رجلين من احنائها كتب عليهما القتل. رجلين من احنائها يعني اقارب زوجها، كانوا من المشركين لكنها ادارتهم ادخلتهما في جوارها بعد ان قضي عليهم بالقتل. اما حادثها فقد قالت رضي الله عنها: ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره بثوبه، فسلمت علي فقال: من هذه؟ فقلت: انا ام هانئ بنت ابي طالب. يعني ما فيش مانع انسان يقول انا، فما يفعله بعض العوام وللاسف يعني يقلدهم بعض المتعلمين فيقول: اعوذ بالله من كلمه انا. لماذا؟ بدل تقولها في موضعها لا باس، يخافون ان يتشبهوا بالشيطان، ان الشيطان قال: انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خلاص فما فيها بأس. هنا سألها: من هذه؟ قالت: انا ام هانئ بنت ابي طالب. فقال عليه الصلاه والسلام: مرحبا بام هانئ. او بعضهم قد يستدل استدلالا خاطئا بحديث اخر، حديث ذلك الصحابي الذي اتى الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذن فقال: من؟ فقال: انا. فقال: انا انا كانه كرهها. فبعض الناس تفهم الحديث فهما قاصرا فيقولون كانه كرهها، يعني كره كلمه انا. نعم كرهها، لان في هذا الموضع في الاستئذان المطلوب ان يقول: انا فلان. لكن ما الفرق بين ان يقول انا وبين الفرق على الباب؟ الفرق على الباب وانا كلاهما افاد ان تامه من يطرق الباب، لكن صاحب البيت ما زال محتاجا لمعلومات جديده. هو علم عن طريق الفرق او عن طريق السلام عليكم مثلا انه تامه رجلا بالباب، لكن هو محتاج الى اجابه سؤال اخر: من بالباب؟ فلذلك يقول: من. وكثير من الناس للاسف فهم هذه الاداب الشرعيه المهمه جدا. يعني اغلب الناس اذا فرق الباب فيقال له مثلا: من؟ يقول: فلان موجود؟ اجب السؤال، قل: فلان، انا فلان. ثم سال بعد ذلك عما بدلك. فهذه الاداب الشرعيه المهجوره للاسف. فان يقول الرجل: انا انا ما زدت شيئا سوى ان اخبرت ان هناك رجل بالباب، والاستئذان قد افاد نفس الشيء، فهذا تحصيل حاصل. لما يقال لك: من؟ فالمفروض تقول: فلان، ثم تسال: هل فلان موجود؟ وهكذا. نعم. يعني الشيء يذكره بشيء. الشاهد إذا قال أنا فلان ما في حرج، ولا يتعود الإنسان من كلمة أنا كما يفعل العوام. قال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله، زعم ابن أمي علي، يعني أخاها علي عليه السلام، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته، أجرته أنا أدخلت في جوار مناته من أن يمسه أحد بسوء، فلان ابنه غيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. وفي رواية أنها أجرت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال قد أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. أنا واحدة من المؤمنات أدخلت واحدا في جوارها حتى من المشركين، وحتى لكان مستحق القتل كما حصل في فتح مكة وغير ذلك، فإن كانت المرأة تجير فلها هذا الحق تماما، فكل المجتمع الإسلامي يحترم إرادتها فيجير من أجار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ على القوم، يعني تجير على المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير أقصاهم وهم يد على من سواهم. يجير أقصاهم أو يجير عليهم أقصاهم، يعني أن أبعد المسلمين دارا يجير عليهم ويمنعهم ممن يريد له إذا كان قد أعطاه بذلك عهدا. لما أثر المسلمون أيضا أبا العاص بن الربيع وغنموا ماله فيما أثروا وغنموا، وهذا كان زوج زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، والإسلام كان فرق بينهما. استجار أبو العاص بزينب رضي الله عنها فوعدته خيرا، فانتظرت حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بالمسلمين، ثم وقفت على بابها في المسجد فنادت بأعلى صوتها إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال فوالذي نفسي بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت الذي سمعتم، يعني ما علمت من هذا إلا الآن. المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم وقد أجرنا من أجارك. ومعروف يعني أن أبا العاص ذلك عاد إلى مكة وأدى حقوق الأهلية، ثم رجع إلى المدينة مسلما، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته زينب. أما كرامة سيرة المرأة وصيانة اسمها فذلك ما يعني لا نحسب شريعة من الشرائع حاطتهما بمثل حياطة الإسلام لهما. حسك أن الله عز وجل اشتد في كتابه الكريم على قاذف النساء في أعراضهم بأشد مما اشتد على القتلة وقطاع الطريق. فشدة القرآن في من يقع في هذه الكبيرة الموبقة قذف أعراض النساء اشتد عليه أعظم الشدة. فقال عز وجل في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فانظر إلى الشدة والظلمة. يعني لو أتى 4 أفراد يشهدون فلن تردوا شهدوا بالفاحشة بصفة تامة وكاملة تستوجب الحد إذا انضم إليهم رابع، والرابع 3 يقام حد القذف على 4، يقام حد القذف على 4. والناس في الحقيقة في هذا الزمان تهاونوا جدا جدا بطريقة مهلكة تهلكهم وتوقعهم في غضب الله وعذابه في حكاية مثل هذه الأشياء. حكاية هذه الأشياء أو هذه الأمة تتلقى الإنسان بعض الاتهامات سواء في حق الرجال أو حق النساء، وما في شك أنها في حق النساء تكون أشد، فيتساهلون في ذلك تساهلا شديدا، ويظن الإنسان ما دام هو يحكي عن غيره لا ذنب عليه أنه يحكي مثلما نقل إليه، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. وحتى لو الإنسان رأى بنفسه يعني من يفعل الفاحشة وعلى الصفة الشرعية الكاملة التي هي الفاحشة لا يجوز له أن يتكلم على الإطلاق، يجب عليه أن يتكلم. لماذا؟ لأنه إذا تكلم يقام عليه الحد، هو يحد حد القاذف قاذف العرض. إذا كانوا 2 كذلك يقام عليهم الحد، إذا كانوا 3 كما قلنا، إذا كانوا 4 3 شهدوا بالصورة الكاملة للفعل، والرابع 3 يحد 4 يقام الحد على 4. فالأمر ليس بالهوان الذي يعني يتصوروا بعض الناس ويتساهلون فيه، وهذه من الذنوب المهلكة هلكة يعني يكاد لا يكون لك مخرج من أوقع نفسه فيه، هلكة عظيمة. وعقوبة خطيرة كما قال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فلذلك كل من يتطوع على عرض مسلم أو مسلمة ولم يأتوا بأربعة شهداء فلا بد أن تجيبه وتقول له: سبحانك هذا بهتان عظيم. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا: سبحانك هذا بهتان عظيم. كما يقول عز وجل: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فجعل للقاذف عقوبة 80 جلدة ثم داعم هذه العقوبة بعقوبة أخرى أشد وأخزى، وهي أنه يتهم في ذمته أبد الدهر وتطرح شهادته فلا تقبل له شهادة أبدا، ثم رسمه بعد ذلك بسمة هي شر الثلاثة جميعا، وهي سمة الفسق ورسمة الفجور: وأولئك هم الفاسقون. كأن الفسق محصور فيهم وحدهم. لم يكن ذلك كل عقاب أولئك الأثمة الجناه، فقد عاوض الله أمرهم بما هو أشد وأهول من تلزيق ألسنتهم. فقال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وما في شك أن في حديث الإفك وما أخذ الله في شأنه لموعظة وذكرى لقوم يعقلون. من تكريم الإسلام للمرأة أن الوحي كثيرا ما كان ينزل انتصارا للمرأة ولحقها وإنصافا لها. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي تكلمنا وانبسطنا. انظر خوفا إن الوحي كان ينزل دائما لينتصر للمرأة ويعطيها حقها. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء. الوحي ينزل، ممكن تنزل آية يعير بها الإنسان أبدا الدهر. فلما توفي وانقطع الوحي تكلمنا وانبسطنا، يعني تصرفوا براحتهما. كذلك تأمل كيف انتصر الوحي لتلك المرأة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خولة بنت ثعلبة وقصتها مع زوجها أوس بن الصامت. تقول: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: انت علي كظهر امي. وهذا كان فرقا في الجاهليه. وهذا الظهر بعض الناس تقول ما دام في احكام شرعيه تترتب على الظهر كانه شيء مباح. الظهر حرام، لا يحل الانسان ان يظاهر اصلا، فلا يليق ابدا لاي مسلم ان يكرر هذا الفعل من افعال الجاهليه. فضلا عن شخص ملتزم، فان مما يهون الانسان ان يجد شخصا ملتزما يطلق طلاق البدعه. كيف تطلق طلاق بدعه وانت تدعو انك سني؟ تطلق طلاق البدعه كطلاق المراه ويحارق او يطلق ثلاثه في مجلس واحد او يحلف بالطلاق ولا حول ولا قوه الا بالله. انت السلفي الذي تقول للناس من حلف بغير الله فقد اشرك، كيف تحلف بطلاق الجهله والسوقه والغوغاء؟ كيف يحلف مسلم واحد بالطلاق وانت تقول للناس من حلف بغير الله فقد اشرك؟ فلا يجوز الحلف بالطلاق. الشاهد يعني أنه قال لها ذلك الصحابي: أنت علي كظهر أمي. هذا كان في الجاهلية يعد طلاقا. قالت: والذي نفس خويلة بيده لا تخلف إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم فينا الله ورسوله بحكمه. فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل صدر السورة، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم الظهار، وهو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، الذي أحاط سمعه بكل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونفرت له بطني، يعني ولدت له أولادا، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. انظر إلى الفقه الدقيق في هذه الصحابية الجليلة. فهي تتكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها تجعل الشكوى إلى الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله. يعني ما أبعد هؤلاء الذين يشكون إلى الموتى في القبور والأضرحة ويكتبون عرائض الشكاوى بصورة مخزية. يعني بعض الناس أخرج مجموعة من عرائض الشكاوى المقدمة للإمام الشافعي في قبره، فتجد كلاما كأن بيكلم يعني إنسان يعيش أمامه ويخاطبه، ويا إمام فعل بكذا وكذا، يا إمام انتقم منه، يا إمام هات لي حق منه، إلى آخر هذه العبارات الشنيعة. فالشكوى تكون إلى الله كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كذلك هذه المرأة الفقيهة الصحابية الجليلة كلمت الرسول عليه السلام وحكت له قصة، لكن الشكوى كانت إلى الله وتشتكي إلى الله، فلما قالت: اللهم إني أشكو إليك، قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك، سمع الله من فوق سبع سماوات. كلامها وعائشة كانت في ركن الحجرة يخفى عليها كلامها ولا تتبينه، ولذلك بدأ الحديث بقولها: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء عز وجل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. نزل الوحي مؤيدا تلك المرأة وأعلى ذكرها حتى صار قرآنا يتلى في المحاريب إلى أن تقوم الساعة. وعن ابن زيد قال: لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة يقال لها خولة، وهو يسير مع الناس أمير المؤمنين، فاستوقفته قالت له: قف يا عمر. فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها، طبعا كانت امرأة طاعنة في السن، كانت عجوزة، ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجال قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها. وعن ثمامة بن حزم قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير على حماره، لقيته امرأة فقالت: قف يا عمر. فوقف فأغلظت له القول، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، ما رأيتك اليوم. فقال: وما يمنعني، يعني كيف تسمع لهذه المرأة أن تكلمك بهذه الجلدة وهذا الدفاع؟ فقال: وما يمنعني أن أستمع إليها وهي التي استمع الله لها وأنزل فيها ما أنزل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية. في بعض الروايات أنه مر بها في خلافته والناس معه على حمار، فاستوقفته طويلا ووعظته فقالت: يا عمر، قد كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإن من أيقن بالموت خاف الفوز، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامها، فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ قال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت، يعني ما فرقتها إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ وكان في رجال قريش بعض الصرامة والشدة على نسائهم، ومنهم من كان يؤذي نسائه، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ضرب في حياته امرأة ولا خادما، وهو الذي يقول: اتقوا الله في النساء، ويقول: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، يعني أنتم في حرج من تضيع حق هذين الضعيفين اليتيم والمرأة. وكان كأغضب ما يكون إذا سمع بامرأة يضربها زوجها. عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: وعظ النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، يعني أنكر على الصحابة أن أحدهم يضرب امرأته ضرب العبد ثم يقترب يعني منها آخر النهار. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا قادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ينول منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال غائرن النساء على ازواجهن. غائرن النساء في اللغه المعروفه اللي هي ايه؟ بتاعت قتلون البراغيث او اكلون البراغيث لغه بني الحارث، كقوله واسروا النجوى الذين ظلموا. ومعنى غائرن النساء يعني يا رسول الله النساء لما سمعوك تقول لا تضربوا اماء الله يعني طغوا، لما علمنا ذلك اجترأن ونشزن على ازواجهن فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء كثير، فجاءت شكاوى كثيرة جدا النساء أفواجا كن يأتي إلى نساء النبي يكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد النساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك من خياركم. وفي رواية لن تجدوا أولئك خياركم أبدا الذين يفعلون هذا الفعل. وعن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نظر؟ قال أتي حرفك أن شئت وأطعمها إذا أطعمت واكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه، يعني تقول لها قبح الله وجهك ولا تقبح الوجه ولا تضرب، وفي رواية بزيادة ولا تهجر إلا في البيت. ليس هذا بحث، يعني الإسلام لم يكتفي في رعاية كرامة المرأة موقف المكتفي بكف الأذى عنها، بل سن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربيها والشرط على سرورها واجتلاب ما يفتحها ويشرح فطرها، فنام في حدود ما اباحه الله وفي غير معصيه. فعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كنت العب بالبنات، البنات الرائس يعني، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ياتيني صواحبي. قالت فكنا ينقمعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البنات الصغار صحابها كانوا اول ما يدخل الرسول ينقمعن ايه؟ يهربن من البيت يخرج. قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن الي فيلعبن معي، فياتي جه وشدتها صغار ويدخلهم تاني وحتى يلعبوا مع ام المؤمنين رضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من غزوه تبوك او خيبر وفي سهوتها ست، يعني سهوه يعني حاجه زي تجويد في الجدار توضع عليه فطار، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب لعب على رأسها، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قال فضحك حتى رأيت نواجده صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. تقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. إيه معناها تقدر قدر الجارية؟ يعني في قياس أمرها وأنها مع حدثتها وشهوتها النظر وحرصها عليه كيف مسها التعب والإعياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسه شيء من ذلك حفظا لقلبها ورعاية لخاطرها، خبر هو حتى تكون هي التي تشفع عينه وتنصرف. وقد دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها يوم عيد فوجد عندها فتاتين تنشدان أشعارا حربية، ولما لم يكن إلا بيت واحد استلقى على فراشه وولى ظهره إليهن. ولما دخل أبو بكر رضي الله عنه وسمع الصوت بالشعر عنف ابنته، فقال له النبي عليه السلام دعهن يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أما حياته أيضا صلى الله عليه وسلم بين نسائه فما في شك أنها كانت المثل الأعلى في المودة والمودعة والمواساة وترك الكلفة وبذل المعونة واجتناب هجر الكلام ومره، وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فقالت كان يكون في مهنة أهله، يعني يعاونهن ويعمل معهن، كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وعن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت يخفف نعله يعني يخرجها ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. وعن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. وعنها انها سئلت ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته، قالت كما يصنع احدكم يشيل هذا ويحط هذا ويخدم في مهنه اهله. وفي روايه كان يخدم في مهنه اهله ويقطع له اللحم ويقوم البيت ويعين الخادم في خدمته صلى الله عليه وسلم. يقول انس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط، كلمه تدل على التبرم والاذلال والضجر. حتى كلمه اف لمده 10 سنوات لم يسمعها منه انس رضي الله عنه ابدا مهما اخطا او قصر. فما قال لي اف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا عليه الصلاه والسلام، بل كان يستبق كما جاء مع ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، فقد كانت معه في سفر وهي جاريه، قالت ولم احمل اللحم ولم ابذن، يعني لم تكبر في السن او تصبها السمنه يعني. فقال لاصحابه تقدموا، طبعا حتى لا يحصل اختلاط حيث سبق مع عائشه، لكن لابد من الا يراها احد. فقال اصحابي تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي اسابقك، فسابقته فسبقته على رجلي. فلما كان بعد عده سنوات خرجت معه في سفر، فقال لاصحابه تقدموا، ثم قال تعالي اسابقك. ونسيت الذي كان، هي نسيت الحادثه الاخيره تقول ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم وبدلته، فقلت كيف اسابقك يا رسول الله وانا على هذه الحال؟ فقال لا تفعل، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وقال هذه بتلك السبقه عليه الصلاه والسلام. وعن عمر رضي الله عنه قال تغضبت يوما على امرأتي فاذا هي تراجعني، تراجعت كلامه، فانكرت ان تراجعني، فقالت ما تنكر ان اراجعك، فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره احداهن اليوم الى الليل. طبعا من ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم حفصه بنت عمر، فماذا كان من عمر؟ فيقول فانطلقت فدخلت على حفصه فقلت اتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال وتهجره احداهن اليوم الى الليل؟ قالت نعم. قال قد خاب من فعل ذلك من كن وخسرت. وقال انس رضي الله عنه في حديثه عن صفيه رضي الله عنها فكان صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءها بعباءه ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفيه رجلها على ركبته حتى تركب. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيره قد سبقتها له، كانه شيء لحم يقطع ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ضر عليه دقيق، هذا معنى الخزيرة. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خزيرة قد تركتها له، فقلت لسودة رضي الله عنها، والنبي بيني وبينها، يعني كان يجلس بجانبها النبي عليه الصلاة والسلام وبجانب النبي سودة رضي الله عنها. فقالت عائشة لما سبقت هذا وقدمته، قالت لسودة كلي فأبى، فقلت لتأكلين أو لألطخن وجهك، فأبى. تقول فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها، يعني بالعجين وضعت في وجهها لطخت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها ناولها يعني وقال لها التقي وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه فخفض لها ركبته لتستقيل مني، فتناولت من الصحفه شيئا فمسحت به وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. واحيانا نجد بعض الناس يعني يقع منه ظلم مع المراه، ونجد للاسف الشديد ان هذا الطغيان راجع الى انها ليس لها احد ينصرها، يعني ليس لها احد يتولى نصرتها. وكما اشرنا من قبل ان من لا يجد ناصرا له الا الله اولى الناس ان لا يظلم، كما قال بعض السلف اني لاستحي من الله ان اظلم من لا يجد له ناصرا الا الله، فهذه اولى ان لا يظلمها. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة رضي الله عنها وهي رافعة صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل، فقال يا ابنة أم رومان أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وتناولها أبوها رضي الله عنها، في رواية أخرى تناولها ليلقنها، ولعل هذا كان قبل النهي عن اللطم، أو أن أبو بكر لما غلبه الغضب هم بذلك ولم يفعل، يعني مجرد إيه إشارة من بعيد دون أن يفعل بالفعل. فتناولها أبوها رضي الله عنه وقال أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها، يعني يلطفها ويمادحها، وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. فجعل النبي عليه السلام بعدما خرج أبوها بقى جعل يقول لها يترضاها، ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه، وفي بعض الألفاظ فمكث أبو بكر أياما فاستأذن عليه فدخل فوجده يضاحكها، قال فأذن له فدخل، فقال أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، أشركاني في سلمكما يعني في صلحكما كما أشركتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد فعلنا قد فعلنا. وقال أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في خطبة حجة الوداع، وهي أعظم مشهد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي رواية ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. العاني هو الأسير والعانية مؤنث العاني. شبه النساء بالأسرى عند الرجال لتحكمهم فيهن واستيلائهم عليهن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء، يعني أن العوج الموجود في النساء هو عوج طبيعي وفطري لا يتكلفه المرأة، ربما وجد شيء من هذا، فالرجل لا يعامل المرأة كما يعامل الرجل، لكن ينبغي أن يتذكر هذا الأمر، وهو أنه يوجد شيء بصورة فطرية غير متكلفة، فينبغي أن يصبر عليه ولا يعني يتتبع يعني كل الأمور. استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، يعني الضلع اللي هي العظام الصدر يعني، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كفرته، يعني معناه أنه لا أمل في استقامة الضلع تمام بصورة كاملة 100%، لكن لابد من بقاء هذا الأعوج، وإن تركته لم يزل الأعوج فاستوصوا بالنساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق الله العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نكتفي بهذا القدر، قول قولي هذا واستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.